بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في أن الطلاق الصادر من العامي غير الجامع للشرائط هل هو صحيح واقعا أو أنه باطل واقعا؟ غايته أن الإمامي من باب إلزام الغير بمعتقده له أن يرتب آثار الصحة، وقد تعرض الأعلام إلى هذا المطلب في كلماتهم، ومن بحث في القاعدة كثير منهم تعرض إلى هذا المطلب كالبجنوردي و الشيخ فاضل اللنكراني رحمة الله عليهما. وهنا يوجد اتجاهان: الاتجاه الأول الصحة الواقعية، وهناك عدة وجوه ذكرت في الكلمات جمعنا يعني نجمعها لبيان ما هي نكتة الصحة الواقعية. الوجه الأول: التشبث برواية الهيثم بن مسروق، حيث ورد في هذه الرواية التي مرت علينا سابقا أنه ذكر عند الرضا بعض العلويين. هكذا كانت الرواية: ذكر عند الرضا بعض العلويين ممن كان ينتقصه، ينتقص الإمام، فقال: أما أنه مقيم على حرام، أما أنه مقيم على حرام، قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ كيف هو مقيم على حرام مع أن هذه امرأة زوجته؟ قال: لأنه قد طلقها. لك استغرب، قلت: كيف طلقها؟ يعني طلاق مو جامع للشرائط، واضح، كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه، واضح، فحرمت عليه. طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. ووجه الاستدلال بهذه الرواية لبيان نفوذ الطلاق واقعان بأحد ثلاث نكات، فهناك ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر في المقام لبيان الصحة الواقعية من هذه الرواية. الوجه الأول، النقطة الأولى، أن يقال إن مقتضى إطلاق قوله طلقها وذلك دينه فحرمت عليه، مقتضى إطلاق فحرمت عليه هو حرمة زوجته عليه حتى بعد استبصاره. تفتين؟ يعني حتى لو استبصر هذا المطلق فإن مقتضى إطلاق طلقها وذلك دينه فحرمت عليه، حرمت عليه مطلقا، يعني سواء استبصر أو لم يستبصر. فمقتضى إطلاق هذا الدليل بقاء الحرمة، وبقاء الحرمة لا ينسجم إلا مع نفوذ الطلاق. شنو شيخنا؟ واقعا. وإلا لو كان الطلاق باطل وإنما من باب ترتيب الأثار، فإذا صار إماميا فحينئذ يقول الطلاق باطل وأنا الآن إمامي، فيحل لي أن أنكحها، أو يحل لي، بل يعني يحل لي وطئها والاستمتاع بها لأنها ما زالت زوجتي، والطلاق باطل. إذا بقاء الحرمة حتى بعد الاستبصار لا ينسجم إلا مع نفوذ الطلاق واقعا، إذ لا معنى لحرمة زوجته عليه بعد صيرورته إماميا، واعتقاد بأن الطلاق السابق به باطل. واضح النكتة؟ هذه هي النكتة الأولى. ويمكن أن ويلاحظ على هذه النكتة التي ذكرت في بعض الكلمات أنها محل نظر وتأمل. والوجه في ذلك أولا التشكيك كما تقدم عندنا في إطلاق هذه الرواية وغيرها لموارد الاستبصار. ومر علينا هذا المطلب سابقا أنه قد نتم به الذكر، لو طلق فاستبصار هل له أن يرجع؟ قلنا أن التبعبث في إطلاق هذه الروايات حتى لبعد الاستبصار محل نظر، وبينا وجه النظر هناك فلا حيط. ثانيا لا ملازمة بين بقاء الحرمة وبين نفوذ الطلاق واقعا. فحتى لو سلمنا إطلاق هذه فحرمت عليه، ولكن لا ملازمة بين بقاء الحرمة حتى لما بعد الاستبصار وكون الطلاق نافذ وواقع، وذلك لإمكان أن يقال لعل الشارع يرى أن حدوث الطلاق من العامي وقت الطلاق يعني وقت كان عميا موضوع لحرمة زوجته عليه وإن استبصر بعد ذلك، فالشارع يجعل صدور الطلاق من العامي حدوثا موضوع لحرمة زوجته بقاء ولو بعد الاستبصار. وأين هذا من دعوى نفوذ الطلاق وواقعا؟ إذن لعله الشارع يرى أن هذا منقح لموضوع الحرمة، وأنه لا يجوز له أن بل يتزوج بها أو ينكحها، وهذا لا يساوق نفوذ الطلاق وواقعا. وهذا أمر محتمل، ومع وجود الاحتمال العرفي لا ملازمة بين حرمة زوجته عليه حتى بعد استبصاره وبين نفوذ الطلاق وواقعا. خب، هذا تمام الكلام في الإشكال الأول أو النكتة الأولى وما يرد عليها. النكتة الثانية هو أنه نحن نتشبث بنكتة التعليل. ركزوا في المطلب، حيث يقال لما سأل الراوي لماذا تقول أيها الإمام إنه مقيم على حرام، فعلل الإمام بأنه طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. فيقال ظاهر الرواية أن الإمام علل الحرمة بأنه طلقها وذلك دينه، فظاهر الرواية أن فعلية الحرمة منشأها وعلتها الطلاق على طبق ما هو دينه، وظاهر التعليل هو التعليل الارتكازي للتعليل بالأمر التعبدي، إذ لا معنى لإحجاج الطرف الآخر بتعليل تعبدي، ولو كان المقام تعبد لا يحتاج إلى تعليل. فتصدي الإمام إلى التعليل الظاهر في مقام إعطاء الحجة والإقناع أن يكون التعليل بنكتة ارتكازية لا بنكتة تعبدية. فإذا كان الظاهر هو التعليل بالارتكاز فنقول لو حملنا مفاد فقرة التعليل على نفوذ الطلاق واقعا صح إحجاج الطرف الآخر بأن يقول الشارع أن يقوله المفروض أنها طلقها وطلقها بما هو يعتقد وهذا الطلاق صحيح واقعا فحرمت عليه فهو مقيم على محرم مقيم على حرام. وأما لو كانت تعليل من جهة مجرد جواز ترتيب الأثار وهو أن طلاقه موضوع لماذا لعدم جواز ترتيب الأثر والإلزام فهذه نكتة شنو تعبدية بأن الشرع يقول طلقها والطلاق فاسد واقعا إلا أنه يلزم عليه ترتيب الأثر. إذن هذا مسألة تعبدية. فالتعليل بالإلزام بمعنى مجرد ترتيب الأثار مع كون الطلاق باطل واقعا تعليل بماذا بنكتة تعبدية وهو خلاف الظاهر. ما هو رأيكم هذا الكلام؟ هل وجيه أن الإمام في مقام التعليل والتعليل بنكتة ارتكازية ومقتضى النكتة الارتكازية أنه لو كان الطلاق الارتكاز أنه الطلاق الباطل هو اللي حرم أما إذا طلاق فاسد فهو لا يحرم. هل هذه تامة النكتة؟ تأملوا في النكتة. نعم. بل تأملوا فيها. بعض الأعلام قبلوها يعني.
خصوصا قال طلقها وذلك دينه فحرمت فيعني صغرويا ما في إشكال يعني قد يناقش أنه ليس ظاهرا في التعليل لحكمة مثلا أو شيء من القبيل. بس التفريع
بالفاء لا هو حكمة تعليل ظاهر
يعني
التعليل. نعم.
التفريع بالفاء نعم. عليه ظاهر أنه نعم. استند إلى التعليل.
الظاهر هو التعليل لكن التعليل هل لا بد أن يكون بنكتة ارتكازية أو يكفي نكتة تعبدية عامة؟ وهل هذا الإمام في مقام الإحجاج أو أن هذا إمامي يبين له قاعدة؟ هذا كلام هم موجود. النكتة الثالثة
في دغدغات خلاف الظاهر.
نعم بلي الآن لهذا أنا
يعني
عندي تأمل في يعني شوي فلهذا ما جبت إشكال. النكتة الثالثة أوضح من هذه. القرينة الثالثة في الرواية يا شيخنا وهو ما ذكره الإمام أنه مقيم على حرام فظاهر التعبير بأنه مقيم أما أنه مقيم على حرام مع أن الإمام لم يلزمه إلى الآن ما في إلزام أصلا هو علوي طلق زوجته ماذا قال مو جاء واحد يتزوجها أو واحد جاي يلزمها لا مجرد أن طلقها ماذا قال الإمام أما أنه مقيم على حرام فالتعبير بأنه مقيم على حرام ظاهره أنه الحكم عليه بالحرمة الناشئ من الطلاق طلقها فحرمت عليه واضح الفكرة وهذا يعني أن الحرمة ليس منشأها طروء عنوان آخر عرض بعد الطلاق وهو الإلزام بل أن منشأ الحرمة هي الطلاق فظاهر الحكم عليه بالحرمة طلقها وذلك دينه فحرمت عليه أما أنه مقيم على حرام لأنه طلقها أن الحرم ناشئ من نفس الطلاق لا أن الحرم نشأت من حق الإلزام أي إلزام الإمامي للعامي وإلا لو كان من باب الإلزام فليست النكتة في التحريم هو الطلاق بل التحريم هو من جهة الإلزام واضح نكتة تحريم أما أنه مقيم على حرام ليش؟ قال لأنه طلقها وهو دينه فظاهر هذا التعبير أنه حتى لو لم يوجد إلزام من قبل الإمام نفس الطلاق هو منشأ للحرمة نفس الطلاق منشأ للحرمة وهذا إنما يتناسب مع كوني الحكم بالحرمة ناشئ من الطلاق نفسه لا أنه ناشئ من الإلزام. ولكن يمكن التأمل في هذه الفكرة، فإنه إذا غضبنا النظر عن التعليل يعني الإشكال الآخر، فيقال عرفاً يصح أن يقال في مورد قواعد الإلزام متى ما طلقها فالطلاق موضوع لترتيب الآثار، وأنه الطلاق غير نافذ واقعا، ولكنه صدور الطلاق من العامي موضوع للحرمة تعبدا. هل ذكرنا في المطلب الأول لا ملازمة قلنا بين الحرمة وبين شنو وبين الطلاق وبين النفوذ الطلاقي واقعا، فيقال متى ما طلقها فالشارع يرى أن تطليق العام لزوجته موضوع للحرمة، متى كان موضوعا للحرمة طلقها فحرمت عليه، وإن لم يكن الطلاق صحيحا وواقعا. التفتين المطلب، إذن يحتمل أن يمكننا أن نجمع بين أن الطلاق منافذ واقعا، وأنه غير جامع للشرائط، وأنه لا تقير في عالم الجعل في الشروط، غايته أن صدور الطلاق من العامي موضوع لترتيب الآثار، ومنها حرمته عليه. ومقتضى ذلك أن من شاء أنه يصح أن يعبر طلقها وذلك دينه فحرمت عليه، ولا يتوقف ذلك أن ولا يتوقف صدق ذلك على أن يكون الطلاق أو الحرمة ناشئة من نفوذ الطلاق وواقعا. إذن هذه الرواية، وهي رواية هيثم المسروق، بل رواية هيثم المسروق، صحيح ابن المسروق، ها مسروق، هيثم بن مسروق، لا هيثم بن مسروق، نعم هيثم بن مسروق، قال نقول النكتة التي يمكن أن يتكع عليها نكتة التعليل بأمر ارتكازي. ولكن هذه الرواية على كل حال، وإن ذكرت في كلمات الأعلام، لكن إذا جئنا إلى المصدر شنو مصدر الرجالية، فإن الرواية مرسلة فلا يصح أن يستفاد منها حكم، وهي حيث إن الرواية رواها الهيثم بن مسروق عن بعضهم، عن 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 بل عن عن شيك هكذا رواية سندها
أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه،
عن بعض أصحابنا، أنا بعض أصحابنا ما أدري. فالرواية مرسلة، ولكنه الآن إحنا جمع الروايات لعله نكات متعددة في روايات متعددة قد يحصل وثوق. واضح العلماء إذا تلاحظوا في هالبحث في هالمورد مثلا جابوا مثلا 5 أو 6 روايات بست نكات، فيحصلوا وثوق بالمضمون. لكن الآن إحنا في كل مورد الآن هذه الرواية ضعيفة السنان. إذن الوجه الأول بل مسألة عندنا النكتة هي النكتة الارتكازية، التعليل بأمر ارتكازي، هذا هو الذي قد يسلم، والمشكلة هم سندية.
النقطة الثالثة شوية يعني فيها نوع من الغشاوة، إنه نريد نقول هو مقيم على حرام، فظاهره أن الحرمة تفرعت على التطليق ولا دخل للإلزام.
نعم.
هذا اللي نريد نقوله.
نعم.
والجواب إنه تفرعت على التطليق، بس هذا مو موضوع.
مو موضوع الإلزام. نعم.
من غير علاقة لدى قاعدة الإلزام أصلاً.
ما له علاقة قاعدة الإلزام. نفس الشارع ما في إلزام في البحث. الشارع جعل طلاق العام موضوع للحرمة ترتيب الآثار.
نعم.
هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني رواية علي بن أبي حمزة البطائني، فبناء على وثاقته أو الوثوق بصدور الرواية كما ذكر جمعان يكون الأمر سهل، وإلا بناء هم على عدم وثاقته كما تقدم سابقا والتشكيك وعدم حصول الوثوق بالرواية هم مشكل. المهم عن جعفر بن سماعة أنه إلى صار الوقت شخص نذكرني مع النساء بلي. عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال نعم. فقلت له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج. فقال يا بني رواية علي بن أبي حمزة، بعض يقولها في وثوق بالصدور، يعني كان رواية واضحة عندهم، واضح. فتمسك بها من سماعة، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. وتقريب الاستدلال كما ذكر المستدل أن قوله ألزموهم وكذا وتزوجوهن فلا بأس، هل هو ترخيص في نكاح ذات البعل؟ واضح. هل هو ترخيص في نكاح ذات البعل؟ أي أنه بالرغم أن الطلاق باطل وأن المرأة ما زال ذات بعل، أنا أرخصك، الشرع يرخصنا في النكاح على ذات بعل، أو أنه إرشاد إلى نفوذ الطلاق حيث إن الطلاق نافذ، فمقتضى ذلك أنه تزوجوهن فلا بأس. فيقول هذا المستدل إذا قلنا أن مفاد الرواية فقط مجرد ترتيب الأثر على الطلاق بدون أن يكون الطلاق نافذ، فهذا معناه الترخيص في نكاح ذات البعل، فكأنه هي ذات بعل ولكن رخصتكم أن تتزوجوا بها وتزوجوهن فلا بأس. وهذا خلاف المرتكزات، واضح، المتشرعية، بخلاف ما لو قلنا أن الطلاق نافذ واقعا فيكون هذا الأمر إرشادا إلى النفوذ لأنهن خليات من البعل. فلو عرض هذا اللسان على المرتكز العرفي ودار الأمر بين أن يحمل على الترخيص المولوي في نكاح ذات البعل وبين أن يحمل على الطلاق والنفوذ الواقعي، فإنه لا يتوقف المرتكز على أنه تحمل الرواية على النفوذ الواقعي. كيف يقول تزوجوهن فلا بأس ولكن بلي يعني ترخيص فقط للزواج على ذات البعل؟ ولكن تقدم النقاش في هذا الكلام حيث ذكرنا مفصلا في أبحاث سابقة أنه بناء على أن المورد ترتيب أثار، ليس مدعى من يقول بترتيب الآثار أن النكاح لذات بعل، فإن هذا قطعا خلاف الارتكاز المتشرعي. ولكن جمعنا بين بطلان الطلاق وبين أن النكاح والزواج اللاحق ليس زواجا على امرأة ذات بعل، إما بأن يكون نفس تزوج المؤمن من هذه المرأة نفس الزواج الثاني موضوع للبينونة، كما أن الارتداد موضوع للبينونة، الكفر موضوع للبينونة، الموت موضوع للبينونة، فلهذا أيضا من الموضوعات للبينونة، بأن يقال أن النكاح هنا ليس نكاح لذات بعل، غايته أن الشخص إذا تزوج بالمرأة يكون هذا موضوعا للبينونة عن الزوج الأول وإنشاء لنكاح آخر. ولو عرض هذا على المرتكز لما قال أن هذا مستهجم. إذن عدم القول بالنفوذ الواقعي لا يعني القول بأن النكاح على ذاته بعلين.
بس شيخنا الآن مو مسألة مسألة أنه النكاح سيكون على ذات بعل، وإنما الترخيص في نكاح ذات البعل التي بإجراء.
إحنا قلنا يرخص الشارع، لا يرخص الشارع في النكاح، لأن الشارع يقول في طف أن متى ما عقدت عليها نفس العقد عليها موضوع للبينونة، فليس هذا نكاح لذات بعل. لو الشارع قال انكحها وبعدين أنا بطلعها بلي، لا.
أو شيخنا أو إن شئت فقل أنه جعل موضوع البينونة هو النكاح عليها، هذا غير عرفي.
كيف غير عرفي؟ محتمل رواية الملازمة يدعي، يعني يقول الرواية إما أن هو المستشكل يقول الرواية إما أن يدور أمرها بين حملها على أن الطلاق واقعي
أو حملها
أو على أن زوج على ذات بعل. نقول بينا للعرف، نقول أيها العرف بينا لكم لو نبهت العرف، تقول ألا تحتمل هذا عرفان؟ يعني هذا ما يبطل الملازمة.
نقول لإما المولى الآن جاي يقول إنه هذا الطلاق نافذ واقعا، أو يقول ترى الطلاق منافذ واقعا وأن هذه المرأة
ما يقول هو الشارع، الشارع بس قال زوج تزوجوا هون،
بس مراده هناك الشارع
نعم.
مو أنه الطلاق نافذ واقعا.
نقول هو المستشكل ماذا يقول؟ هو الرواية تقول تزوجوا هون، هو هل هناك ملازمة بين الترخيص في الزواج وبين أن هذا كاشف عن نفوذ الطلاق؟ هذا البحث، هل هناك ملازمة بين أن يرخص الشارع بالزواج على هذه المطلقة وبين نفوذ الطلاق؟ نقول لا ملازمة عرفية، حتى عرفية ماكو ملازمة،
ما في ملازمة. أما العرف إذا تقول ترى الشارع وش قصده هني؟
شارقة تزوجوهن ما لك علاقة، أنت الآن دخلتهم في المشاكل.
ما علي أقول إحنا يقول العرف إحنا نفهمها، إذا الطلاق خلاص
ما ينفع هذا عرف يمكن بدوي بس أو إذا نبحت العرف تقول له الشارع قال تزوجوهن ثم قال ترى أنه الطلاق لا يصح إلا بشاهدين إلا كذا، كيف يقول هذا الطلاق باطل لكن أنت إذا تزوج فإن الشارع يحكم على المرأة بأنها بانت؟ هل هذا خلاف العرف إذا نبحت؟ لأن الظهر هو فقط قال تزوجوهن، هل قال الظهر؟ هل هناك ملازمة بين أمره بالتزويج وأنه هذا مساوق لنفوذ الطلاق واقعا؟ لا ملازمة عرفية، لا عقلا قطعا، عقلا ماكو عقلا حتى ذات البعل خب ما في عقلا عرفا ماكو. إذا أنكم تم ملازمة عرفية هم زين الحمد لله تمت الرواية انتهى الوقت الظهر صحيح؟ اي شيخ عند دارس هم غدا إن شاء الله نحاول نبدأ من قبل شوية عشان نبدأ. يأتي الوجه الثالث ويأتي الوجه الرابع، يأتي غدا عندنا أيضا وجهين وراجعوا. هو السيد المستمسك ألف رسالة، حيث رسالة مختصرة، حيث أنه وجه له سؤال أنه العامي إذا طلق زوجته ثم استبصر هل يجوز له أن يرجع إليها أو لا؟ فبحث في هذه الرسالة أن الطلاق هل هو نافذ واقعا أو مجرد ترتيب الآثار، ثم أمر سيد المستمسك أن تلحق هذه الرسالة بآخر المستمسك، لأن المستمسك ما في طلاق، يعني على العرو والعرو ما في طلاق، هو جعله في آخر المستمسك الجزء الرابع عشر صفحة 524. يتعرض بكرة لعله بعد بكرة إلى أدلة مفصلان، إلى أدلة سيد المستمسك على أن الصحة مو واقع مجرد ترتيب آثار، واضح. ونذكر كلماته ووجوه اللي ذكرها مفصلا. ألف ذلك رسالة قال، ثم قال أجي أهمية المسألة وقلوا ما شفت أحد حررها مسألة، يعني مسألة مضطربة في الكلمات، وقلنا أنه عبارة صاحب الشرائع وكذا، في اشتباهات كثيرة في الكتب لاحظوا، أنا ما أدخل فيكم بالتفاصيل وش قال البجنوري وش قال كذا، كلها محل إشكالات أنه ينسبون كلمات إلى الأعلام محل تأمل. قلنا عبارات السرائر دلنا ما يظهر منها أنه يقولون بشنو، يقولون بالواقع لزمته ذلك عبره، وقلنا هذا لازم عام. وأنا لاحظ هم رسالة سيد السيستاني ما بحثها مفصلا هذه المسألة حسب مراجعتي، أنا حسب رأيته ما شفتها بحث مفصل. السيد الأستاذ بحثها في قاعدة الإلزام مفصلا هذه النكتة، هذه المسألة، وأتى بكلمات سيد المستمسك عرضها وبحثها، ونحن إن شاء الله نتعرض إليها في الدرس في الجلسات الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.